أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأول، إذا كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة فلا حاجة إلى النص على التصحيح. كان الكلام في الطريق الثامن من أنحاء وطرق تحمل الرواية. قلنا إن النحو الثامن هو عبارة عن الوجادة، والأقوال في الوجادة أربعة. الشيخ الداوري حفظه الله رجح القول الرابع، وهو أن الإجازة أمر مستحب شرعي استحبابا مؤكدا، وبالتالي فهناك راجحية لأخذ الإجازة في مقام نقل الرواية. بناء على ما حققه تترتب عدة ثمار على أخذ هذه الإجازة. الشيخ الداوري حفظه الله يذكر ثلاث ثمار. الثمرة الأولى أنه لو كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة، لأننا قلنا أنه لا حاجة إلى أخذ الإجازة لكي ننقل الرواية، نحن لا نحتاج إلى أخذ الإجازة. نعم، أخذ الإجازة أمر مستحب. يترتب على هذا الكلام عدة أمور، يذكر ثلاثة. الأمر الأول، إذا كان الكتاب مشهور ككتاب الكافي للكليني، أو كانت هذه الرواية متواترة، حينئذ لا نحتاج إلى طريق، ولا نحتاج أن ننص على التصحيح، وأن هذه الرواية خالية من التصحيف أو الخطأ أو التحريف أو ما شاكل ذلك. فإن نفس شهرة الكتاب ونفس تواتر الرواية يغني عن النص والتنصيص على أنها خالية من التصحيح. واضح ولا؟ مجرد تواتر الرواية أو شهرة الكتاب يعني أن هذا الكتاب صحيح، هذه الرواية المتواترة صحيحة، ليس فيها خطأ ولا اشتباه ولا تصحيف إلى آخره. هذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى، يعني الأصل عدم وقوع التصحيف والاشتباه والخطأ في الكتاب المشهور وفي الرواية المتواترة، إلا ما خرج بالدليل إذا نص على وجود التصحيف. الثمرة الثانية، لو كان الكتاب ليس بمشهور وكانت الرواية ليست متواترة، تارة تكون النسخة واحدة وتارة تكون النسخ متعددة. إذا كانت النسخ متعددة فحينئذ لا بد أن تعين النسخة المجازة. ولذلك نجد الشيخ الطوسي والصدوق والنجاشي حينما تطرقوا إلى العلاء بن رزين ذكروا أن كتاب العلاء بن رزين له أربع نسخ، وذكروا طريقا إلى كل نسخة، أربع طرق على الأقل، وطرقهم صحيحة، طريق الصدوق والنجاشي والطوسي إلى النسخ الأربع صحيح. إذا تعددت نسخ الكتاب ولم يكن الكتاب معروفا مشهورا ولم تكن الرواية متواترة، فلا بد من تعيين النسخة. أقول لي طريق إلى النسخة الفلانية، وإلا إذا لم أعين النسخة ما الفائدة إذن من ذكر هذه الإجازة؟ تكون هذه الإجازة بمثابة الإذن المطلق. ما المراد الإذن المطلق؟ يعني الإجازة عبارة عن الإذن في نقل الرواية فقط وفقط، من دون إمضاء مضمون الكتاب، ومن دون إمضاء الكتاب والنص على أن الكتاب خال من التصحيف. وقد قلنا أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإجازة ليست إلا مجرد إذن فقط وفقط، ولا يوجد شيء آخر، إذن في الرواية. القول الثاني لا، أن الإجازة هي عبارة عن إذن مع الشهادة بصحة مضمون الكتاب وبخلو الكتاب من التصحيف. القول الثالث هو التفصيل الذي يرتضيه الشيخ الداوري، أن الإجازة نص على أن الكتاب خال من التصحيف والخطأ الإملائي وما شاكل ذلك، لكنه ليس بنص على صحة مضمون الكتاب. وبالتالي إذا تعددت نسخ الكتاب فلا بد من تعيين النسخة. الثمرة الثالثة، فائدة الإجازة تكون جلية في الروايات والكتب الروائية، وأما غير الكتب الروائية مثل كتب التاريخ واللغة والحكمة وغيرها لا حاجة إلى الإجازة. وإن كان الشيخ حسين المحدث النوري صاحب المستدرك أجرى هذه الإجازة وقال كما أن الإجازة في كتب الحديث كذلك في كتب التاريخ والسيرة وما شاكل ذلك. ما هي ثمرة هذه الإجازة؟ تظهر في حالة التصحيح والتصحيف، لأن المجيز يتكفل بخلو الرواية من التصحيف والأخطاء الإملائية. فإذا الإجازة ليست إذنا مطلقا، وإنما هي شهادة من المجيز على خلو الرواية من التحريف والخطأ والتصحيف. فلو التزمنا بأن الإجازة كما هي موجودة في كتب الحديث أيضا تجري في كتب التاريخ والسيرة وغير ذلك، فإن الإجازة في التاريخ أو الكتب اللغة شهادة على أن هذا الكتاب اللغوي أو التاريخي خال من التصحيف والأخطاء. واضح؟ نقرأ هذه الأمور. قال: وعلى ضوء ذلك، ضوء ذلك يعني ماذا؟ أن الإجازة ليست لازمة في ذكر الرواية. نعم، الإجازة أخذها أمر مستحب ومؤكد شرعا، تترتب عدة من الأحكام تتعلق بالإجازة، وهي: الأول، إذا كان الكتاب مشهورا أو كانت الرواية متواترة فلا حاجة إلى النص على التصحيح أو خلو الرواية، يعني أو النص على خلو الرواية من التصحيف أو الخطأ أو التحريف أو نحو ذلك في الإجازة، فإن نفس الإجازة ماذا؟ نص على الخلو من التصحيف. نفس الإجازة تدل على التصحيح، ولا يجيزك إلا إذا صحح الكتاب. الثاني، يعني ليس المراد من تصحيح الكتاب تصحيح المضمون، لا، تصحيح الواقع أنه خالي من التصحيف وغيره. الثاني، إذا لم يكن الكتاب مشهورا أو الرواية متواترتان فإن تعددت النسخ فلا بد من تعيين النسخة المجازة، وإلا يعني إن لم تعين النسخة المجازة فلا فائدة فيها، لا فائدة في الإجازة، إذ الإجازة حينئذ، يعني حينئذ لم نعين النسخة بمنزلة الإذن المطلق، فقط بمثابة الإذن في الرواية من دون تصحيح. لأنه متى يتحقق التصحيح؟ إذا عين لنا النسخة، عين لنا النسخة اللي صححها. إذا ما في تعين للنسخة، أجزتك أن تروي كتاب العلاء بن رزين، أي نسخة؟ ما معين، يعني بمثابة الإذن المطلق لا بمثابة التصحيح، لأن النسخ الأربع لكتاب العلاء بن الرزين تختلف. واضح إن شاء الله؟ ولذلك يقول: إذ الإجازة حينئذ بمنزلة الإذن المطلق، ولا أثر يترتب على الإذن المطلق، الأثر يترتب على التصحيح لا على الإذن من دون تصحيح. الثالث، الحكم الثالث الذي يتعلق بهذا الكلام، أن فائدة الإجازة تظهر جلية في الروايات والكتب الروائية، وأما غيرها من كتب التاريخ واللغة والحكمة وسائر العلوم فهي وإن أجراها بعضهم كما يشير إلى خاتمة المستدرك المحدث النوري فيها في غير كتب الحديث فأجاز واستجاز، إلا أنه إلحاق لها، يعني إلحاق لكتب التاريخ واللغة وغيرها بالرواية، والأصل عدمه. الأصل عدم الإلحاق. علوم الحديث تختلف عن علوم التاريخ واللغة وغير ذلك، فالأصل عدم الإلحاق. الإلحاق يحتاج إلى دليل. وتظهر ثمرة ذلك، يعني ثمرة إلحاق كتب التاريخ وغيرها بكتب الرواية، في حالتي التصحيح أو التصحيف ونحوه، فإن المجيز يتكفل بخلو الرواية أو الكتاب عن التصحيف والخطأ والتحريف، فعلى القول بشمولها يعني الإجازة لغير الكتب الروائية، فالمجيز يتكفل بذلك أيضا، يعني يتكفل بصحة الكتب الروائية واللغوية. وإلا فلا، وإلا يعني وإن لم نقل بشمول الإجازة لغير الكتب الروائية فلا، يعني فلا يتكفل المجيز بصحة وتصحيح كتب التاريخ وغيرها. والذي يهمنا في المقام هي الكتب الروائية، مو أي كتب روائية في الأخلاق وغيرها، لا، متعلقة بالأحكام. والذي يهمنا في المقام حينما نتكلم عن أخذ الإجازة في الرواية هي الكتب الروائية المتعلقة بمدارك الأحكام الشرعية التي هي موضوع البحث، موضوع البحث روايات الأحكام. ونظرا لأهمية الإجازة وما اخترناه في المقام من استحبابها المؤكد، استجزنا عدة من الأساتذة الأعلام نخص بالذكر منها، يعني عند عدة إجازات نخص منها سيدنا الأستاذ قدس سره. من هو السيد الخوئي رضوان الله عليه؟ سيد أساتذتنا، فإنه شرفنا بإجازة رواية الكتب الأربعة: الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للطوسي وغيرها من الكتب الروائية. عادة يجيزون أربعة: الكتب الأربعة المتقدمة والكتب الأربعة المتأخرة، الوافي للفيض الكاشاني والمستدرك للنوري والبحار للمجلسي والكتاب الرابع أيهو بعد المستدرك والبحار والوسائل مستدرك الوسائل ذكر ما ذكر الوسائل، كتب أربعة والوافي زين وغيرها من الكتب الرواية بطرقه المذكورة، طرق السيد الخوي المذكورة في كتابه الفذ معجم رجال الحديث عن مشايخه المتصلة بالأئمة عليهم السلام. هناك ثلاث موسوعات متأخرة مهمة في أسماء الرجال وعلم الرجال: الموسوعة الأولى على الإطلاق معجم رجال الحديث للسيد الخوي، الموسوعة الثانية تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقاني، والموسوعة الثالثة قاموس الرجال للمحقق التستري الذي 12 مجلد بمثابة الحاشية على معجم بمثابة الحاشية على تنقيح المقال الذي سيطبع في 48 مجلد. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. قلنا إن الفصل الثالث نتكلم فيه في مقامات ثلاثة: المقام الأول في تقسيم الخبر وذكرنا 8 أقسام، المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الرواية. تكلمنا في الجهة الأولى من المقام الثاني طرق تحمل الرواية وذكرنا 8 طرق، واضح ولا؟ السماع، القراءة، الكتابة، الإشارة له، الإعلام، الوجادة إلى آخره. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية. هذا الشخص لما يتحمل الرواية بالسماع مثلا أو بالقراءة، كيف ينقل إلينا الرواية؟ كيف ينقلها؟ ينقل الشيخ الداوري 6 طرق. الطريق الأول هو الكتاب أو الأصل، الكتاب أو الأصل. أولا وقع الاختلاف في تعيين مفهوم الكتاب ومفهوم الأصل، لكنهم اتفقوا على أن الكتاب غير الأصل، واتفقوا أيضا على أهمية الأصل وأن الكتاب أهم وأن الأصل أهم من الكتاب، وبالتالي كل أصل كتاب وليس كل كتاب أصل، بعض الكتاب أصل وبعض الكتاب ليس بأصل. إذن النسبة بين الكتاب والأصل هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والإطلاق من جهة الكتاب والخصوصية من جهة الأصل. واضح أو لا؟ ويذكر قرآن على التغريب يقول فلان له كتاب وله أصل، معناته أن الكتاب غير الأصل. وبعضهم يقول له كتاب يعد أصلا، يعني يمكن أن يعد وأن يدخل في ضمن الأصل، فالأصل أخاص والكتاب أعان. نقرأ هذا المقدار ثم نذكر معاني الأصل. ذكرت 5 معاني للأصل. الشيخ الداوري يرجح المعنى الخامس ويضيف إليه 3 شروط، ويقول هذه الشروط مأخوذة على نحو الغالبية لا على نحو الدوام، يعني نحن لا نشترط دائما توفر هذه الشروط الثلاثة لكي يصدق على هذا الشيء أنه أصل، لكن في الغالب لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. الجهة الثانية كيفية نقل الرواية. فقد ذكرنا أيضا أن الروايات لم ترد على نحو واحد، وإنما جاءت على أقسام مختلفة، واصطلح على تسمية كل قسم باسم يميزه عما سواه. وذكرنا 54 قسم: مضمر، مظهر، موقوف، مرفوع، مرسل. وهي ترجع إلى طريقة الرواية ونقل الرواية بالمباشرة أو بالواسطة، أو أنها هذه الرواية تتناول موضوعا معينا، أو أنها هذه الرواية ابتداء من المعصوم عليه السلام أو لا، أو بسؤال من الراوي أو نحو ذلك. أحيانا الإمام ابتداء يحدث زرارة، أحيانا لا، زرارة يسأل الإمام ثم الإمام يجيب. واختلف في عدد الأقسام، يعني أقسام يعني كيفية نقل الرواية، ينقسم إلى كم قسم، كم كيفية عندنا. بعضهم قال 6 وبعضهم قال 7، فقيل 6 وقيل 7، وهي الكتاب أو الأصل، والنسخة والرسائل والمسائل والنوادر والروايات. إذا قلنا أن الكتاب هو الأصل صار 1، فصاروا 6. إذا قلنا الكتاب غير الأصل صاروا 7. ولا بد لنا من بيان كل واحد من هذه الأقسام، فنقول أهمها اللي منطول فيه هو ماذا؟ الأصل. وأما البقية واضحة ما نطول فيها، ولذلك لأهمية الأصل وعدنا الأصول الأربع دائما، أن المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة استخرجوها من الأصول الأربع لأصحاب الأئمة، 400 أصل كان موجود ولم تصلنا. الأول الكتاب أو الأصل، وقد وقع الاختلاف في تحديدهما، يعني تحديد الكتاب أو الأصل، مع الاتفاق على أنهما متغايران. معنى الكتاب يغاير معنى الأصل، لأنه قد يقال عن شخص له كتاب وله أصل، هذا قرين على الاختلاف، أو يقال يعد كتابه أصلا ولا يقال عن شخص له أصلان أو أصول، أصل واحد لكن يقولون له كتب بس ما يقولون له أصول، كما يقال له كتابان أو كتب. زين، هذا واحد. وقع الاختلاف في تحديدهما، هذا واحد الاختلاف الأول. الثاني، وعلى أفضلية الأصل على الكتاب، يعني وقع الاختلاف على أفضلية الأصل على الكتاب كما يظهر من كلماتهم بوضوح. وعلى أنها لا لا، الاتفاق على شيئين لا يصير اشتباه، لاحظ. وقد وقع الاختلاف في تحديدهما، يعني تحديد معنى الكتاب أو الأصل، مع الاتفاق على شيئين. الأول، مع الاتفاق على أنهما متغايران، هذا الاتفاق الأول أن الكتاب يغاير الأصل. بعد الاتفاق الثاني، وعلى أفضلية الأصل، يعني ومع الاتفاق على أفضلية الأصل على الكتاب، ما اختلفوا فيه كما يظهر من كلماتهم بوضوح. بعد اتفقوا على شيء ثالث بعد، وعلى أن الكتاب أعم من الأصل، فكل أصل كتاب ولا عكسه، يعني وليس كل أصل وليس كل كتاب أصل. إذن اتفقوا في 3 أشياء، اختلفوا في معنى الكتاب ومعنى الأصل، لكن اتفقوا في 3 أشياء. الأمر الأول التغاير بين الكتاب والأصل اللي اتفقوا عليه. الأمر الثاني اتفقوا على أفضلية الأصل على الكتاب. الثالث أعمية الكتاب وأخصية الأصل، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. الآن نبين الآراء في الأصل. الكتاب مو مهم، لأن الكتاب يشمل حتى بعض الأقسام التي ستأتي. ثم إن الأقوال في معنى الأصل خمسة، وهي الشيخ الداوري يذكر الخمسة، الأربعة الأولى يناقشها، يرجح القول الخامس ويأتي عليه بأدلة. وهذا بحث جدا هام لكن بسيط فلا نطيل فيه. القول الأول، ما هو الأصل؟ قال الأصل عبارة عن ما صنفه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فالرواة 4000 الذين سمعوا من الإمام الصادق كتبوا كتبا في روايات الصادق عليه السلام، فالأصول هي خصوص الروايات التي أخذها أصحاب الصادق مباشرة من هذه، لها امتياز لأن الرواية قد تأخذ عن الإمام مع الواسطة. فالروايات المأخوذة عن الإمام الصادق مباشرة من أصحابه هي ماذا؟ هي الأصول. فالأصول 400 يعني 400 كتاب كتب فيها روايات عن الإمام الصادق مباشرة. هذا القول الأول، وفيه هذا القول عندنا بعض الأجلاء الكبار من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كأبان بن تغلب وزياد بن المنذر، عندهم كتب لكن هذه الكتب ما تعد أصول. هذا حولا وأبان بن تغلب هذين رووا عن الإمام بلا واسطة، فكيف قالوا هذا كتاب أبان بن تغلب ولم يقولوا أصل أبان بن تغلب؟ فهذه مناقشة نقضية، دليل نقضي، مناقشة نقضية. الآن نأخذ كل قول ومناقشته ونقرأ. يلا. ثم إن الأقوال في معنى الأصل خمسة، وهي أولها ما ذهب إليه بعضهم من أن الأصل هو عبارة عن ما صنفه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وما سمعوه منه مباشرة جوابا لمسائلهم، وقد بلغت 400 أصلا وهي المعروفة بالأصول 400. وفيه إن بعض الأجلاء من أصحابه، من أصحاب الصادق عليه السلام، لا تعد كتبه أصولا مع أنه قد سمعها الروايات منه من الإمام بلا واسطة يعني مباشرة، كابان بن تغلب وأحمد بن محمد بن عمار وزياد بن المنذر وغيرهم. أنا أتي بنقد ثاني، ماذا تقول؟ بعض الأصحاب من غير أصحاب الإمام الصادق لهم كتب تعد أصول، مثل البزنطي. البزنطي ليس من أصحاب الإمام الصادق، البزنطي من أصحاب الكاظم والرضا، محمد بن أبي عمير من أصحاب الرضا، ومع ذلك كتبهم تعد من الأصول، وهي ليست روايات عن الإمام الصادق مباشرة. هذا نقد ثاني. القول الثاني، طبعا هذا القول الأول جدا ضعيف واضح يعني. القول الثاني، الأصل ما كانت رواياته غير مبوبة بخلاف الكتاب، فإن الكتاب رواياته مبوبة ومفحرسة. هذا الكلام فيه ما فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى، بعض الأصول جاءتنا مبوبة، وقد نص الشيخ الطوسي في ترجمة السيرافي أن الكتب له، أن السيرافي له كتب مرتبة في الفقه، مرتبة ومبوبة كالأصول، فنص على أن الأصول مبوبة. واضح ولا؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية شنو؟
يتبين من كلام الشيخ بأنه العكس هم بعد الخلاف يحتمل،
وهو
لأن الكتاب مو بالضرورة بأنه
مو بالضرورة
جاب الأصل.
لا، هو لا، احنا ما قرينا عبارته. هو قال إلي كتب في الفقه مبوبة وتبويبها كتبويب الأصول، فالأصول مبوبة والكتب أيضا مبوبة. زين، بعد المناقشة الثانية، لو سلمنا بأن الأصل هو المبوب يلزم الالتزام بلازم لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ الرسائل والمسائل تدخل في الأصل. واضح ولا؟ يلزم من ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم ماذا؟ لعدم تبويبها. أنت مو قلت أن الكتاب مبواب والأصل غير مبوب. بالتالي المسائل اللي يسأل بها الإمام عليه السلام والرسالة من الإمام عليه السلام إلى أصحابه أو أصحابه إليه، بما أنها غير مبوبة هذه الرسائل لابد أن تدخل في الأصول. ومن قال أن كل رسالة وكل مسألة يسأل بها الإمام هي أصل؟ هذا لا يمكن الالتزام به. واضح إن شاء الله. المناقشة الثالثة، بناء على أن الكتاب مبوب والأصل غير مبوب، يكون الكتاب أفضل من الأصل، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه من أن ماذا؟ من أن الأصل أفضل من الكتاب. يلا نقرأ هذا. ثانيها، يعني المعنى الثاني للأصل، أن الأصل ما كانت روايته غير مبوبة بخلاف الكتاب فإن رواياته مبوبة. وفيه أولا أن بعض الأصول جاءت مبوبة، فقد قال الشيخ قدس سره طوسي في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي، ماذا قال؟ وله، يعني للسيرافي، كتب في الفقه. هذه الكتب في الفقه على ترتيب الأصول، مثل ما الأصول مرتبة كتبه في الفقه أيضا مرتبة، يعني الكتب مرتبة والأصول مرتبة. وقال الشيخ الطوسي في ترجمة بندار بن محمد بن عبد الله، له كتب على نسق الأصول، له كتب يذكر هذه على نسق الأصول، يعني على غرار الأصول، كما أن الأصول مرتبة الكتب أيضا مرتبة. خب الترتيب لا نص له هنا، لكن بين أن الكتب كالأصول هنا. الإشكال الثاني أن لازم ذلك أن الأصل غير مرتب غير مبواب دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم تبويبها، لأن الرسائل والمسائل غير مبوبة. الثالث، المناقشة الثالثة، أنه يترتب على ذلك أن الكتاب مبوب والأصل غير مبوب أفضلية الكتاب على الأصل، وهو أن الكتاب أفضل من الأصل خلاف ما اتفقوا عليه من أن الأصل أفضل من الكتاب. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الثاني. القول الثالث في الأصل ما هو؟ يقولون الأصل هو المشتمل على قول المعصوم فقط بخلاف الكتاب. الكتاب قد يشتمل على قول المعصوم وقد يشتمل على قول مصنفه، فإذا كان المؤلف يشتمل على روايات المعصوم فقط من دون كتابة أي شيء من قبل الكاتب والمصنف فهذا أصل. وأما إذا كان فيه روايات وفيه تعليق من المؤلف فهذا كتاب. واضح إن شاء الله. الإشكال يأتي بإشكال نقضي، ماذا تقول في بعض الكتب التي ليس فيها أي كلمة من صاحبها، كلها روايات عن الإمام، ورغم ذلك تعد من الكتب ولا تعد من الأصول، مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي وكتاب علي بن جعفر المسائل، سألته فقال كلها كلام المعصوم، ما فيها تعليق من علي بن جعفر ولا فيها تعليق من سليم بن قيس كما سيأتي ستأتي الدراسة في هذا الكتاب. واضح ولا؟ رغم ذلك يقولون كتاب علي بن جعفر، ما يقولون أصل علي بن جعفر. ثالثها أن الأصل هو المشتمل على قول المعصوم عليه السلام فقط وفقط بخلاف الكتاب، فإنه يشتمل على قول مصنفه أيضا، يعني بالإضافة إلى قول المعصوم. وفيه أن كثيرا من الكتب خالية من كلام مصنفيها، فيلزم أن تدخل في الأصول مع أنها كتب، ككتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر ولم تعد من الأصول. ورابعها القول الرابع في الأصل، الأصل هو ما أخذ مشافهة من المعصوم مباشرة من دون أي واسطة بخلاف الكتاب، فإن الكتاب يشمل الروايات المأخوذة مشافهة ومباشرة والروايات غير المأخوذة مباشرة. واضح أو لا؟ وفيه بعض الرواة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لم ينقل من الإمام ولم يسمع من الإمام مشافهة إلا حديثه وحديثه، وعنده كتاب ينقل عن الإمام كله مع الواسطة، ورغم ذلك كتابه يعاد من الأصول، مثل من حريز بن عبد الله السجستاني. حريز بن عبد الله السجستاني الذي كان في سجستان واستشهد رضوان الله عليه، هذا نقل الإمام مرة، وأغلب رواياته مع الواسطة وليس مباشرة ومشافهة من الإمام. ورغم ذلك أول ما نص الشيخ الصدوق على كتابه الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أول كتاب قال ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني. فإذا هذا نقض على هذا المطلب. ورابعها، رابع هذه المعاني، أن الأصل ما أخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة، بخلاف الكتاب فإنه قد يؤخذ مع الواسطة وبغير الواسطة. وفيه أن بعض أصحاب الأصول لم يسمع من أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلا حديثين كما جاء في ترجمة حريص بن عبد الله، حديثين. واضح أو لا؟ المناقشة الثانية، مضافا إلى ما تقدم من أن بعض الكتب لا تعد من الأصول مع أنها مروية عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة، مثل كتاب سليم بن قيس. تقدم الآن تو نتكلم كتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر، منقولة مشافهتين. علي بن جعفر ينقل عن الإمام مباشرة عن الإمام الكاظم، واضح ولا؟ من دون واسطة، ورغم ذلك يعد كتاب. هذا النقض الثاني. جيد، نصل إلى القول الخامس وهذا المهم. ما هو الفارق بين الأصل وما هو الفارق بين الكتاب؟ الفارق هو هذا، الأصل ما حوى الروايات التي لم تؤخذ من كتاب، يعني صاحب الأصل لم ينقل الرواية من كتاب كما في زماننا هذا، وإنما نقل الرواية من سماع، ليس نقل من كتاب وإنما سماع. السماع إما من المعصوم مباشرة أو ممن سمع من المعصوم، فهو إما ينقل مشافهة عن المعصوم مباشرة وإما ينقل مشافهة عن الواسطة التي تنقل عن المعصوم، بخلاف الكتاب فإن الكتاب قد تكون فيه رواية مأخوذة من مشافهة، قد تكون فيه رواية مأخوذة من كتاب، قد تكون فيه رواية مأخوذة من نسخة إلى آخره. واضح إن شاء الله. شيخنا الداوري ماذا تقول في هذا القول الخامس؟ يقول أنا أقبله مع تحقيقه، وأقول أن الأصل ما توفرت فيه ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة لا نقول دائما، يعني نشترط دائما في كل أصل أصل أن توجد هذه الأمور الثلاثة، نقول غالبا ما تتوفر هذه الأمور الثلاثة في الأصل. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أن يكون جميع ما في الأصل مأخوذ من الإمام عليه السلام، وليس في شيء من جيب الراوي، جميع ما فيه من الإمام، سواء كان هذا النقل مشافهة ومباشرة من الإمام أو مع الواسطة، كان هذا الكلام من الإمام مباشرة وابتداء أو كان عن طريق السؤال. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الأول، أن يكون جميع ما في الأصل مأخوذ من الإمام. الشرط الثاني، أن لا يكون مأخوذ من كتاب. هذا الشرط الثاني يمكن أن ندخله في الشرط الأول، إذا أخذت من الإمام مباشرة لا تأخذه من أين؟ من كتاب. والشرط الثالث، لأن الشرط الثاني قد يقول واحد أنه أنا أخذ هذا من الكتاب عندي إجازة، لا، مشافهة من دون كتاب حتى لو عندك إجازة. الشرط الثالث، أن يكون للأصل ترتيب خاص كترتيب الفقه أو ترتيب تسلسل الأئمة أو ترتيب الروايات زمانا. إذن الأصل ما تضمن ثلاثة أمور، أولا أن يكون جميع ما فيه مروي عن الإمام عليه السلام، ثانيا أن لا يكون النقل من كتاب بل يكون النقل مشافهة، ثالثا أن يكون له ترتيب خاص. واضح. ثم يدعي الشيخ الداوري أن هذا هو المفهوم من كلام الشيخ الطوسي، وأن المعدود أصلا عند الأصحاب هو ما تضمن هذه الشروط الثلاثة، لكننا نقول أن اشتراطها على نحو الغالبية، يعني قد يأتي أصل مثلا غير مبوب، قد يكون أصل غير مبوب، لكن في الغالب أن يكون الأصل مبوبا. نقرأ هذا المقدار. خامسها، أن الأصل هو ما حوى الروايات التي لم تؤخذ من كتابه، بل إما أخذت عن سماع من المعصوم عليه السلام يعني مباشرة، أو ممن سمع المعصوم عليه السلام بخلاف الكتاب، سمع المعصوم يعني مع الواسطة بخلاف الكتاب، فإنه يؤخذ من أصل أو نسخة أو عن سماع. والذي يقتضيه التحقيق أن الأصل هو ما توفرت فيه أمور ثلاثة. الأول، أمر الأول، أن يكون جميع ما فيه في العاص مأخوذا من الإمام عليه السلام، سواء كان ابتداء منه يعني الإمام مباشرة تكلم، أو بعد السؤال بعد أن سئل الإمام أجاب، وسواء كان النقل بالمشافهة يعني مباشرة من الإمام، أو بالواسطة تنقل عن الإمام بواسطة راو أو راويين. الثاني، أن لا يكون مأخوذا من كتاب آخر، الأصل تأخذ الرواية مشافهة لا من كتاب. الثالث، أن يكون له ترتيب خاص للأصل كترتيب أبواب الفقه أو كترتيب تسلسل الأئمة عليهم السلام، يعني أولا عن النبي ثم عن الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين إلى آخره، أو ترتيب الروايات من حيث الزمان، هذه الرواية صدرت من الإمام الرضا في أيام حياة أبيه الإمام الكاظم، هذه لا بعد استشهاد أبيه، هذه الرواية عن الكاظم فهي مقدمة عن الرضا لأن زمان الكاظم متقدم على زمان الرضا. ولا يبعد أن يكون الأصل عندنا الآن يقول بمنزلة المسند عند العامة، العامة عندهم مسند وعندهم سنن، تقول مسند أحمد بن حنبل يعني الرواية اللي يرويها أحمد بن حنبل إلى أن تصل إلى النبي. والآن بعض الكتب الشيعية هكذا، الآن مسند زرارة مطبوع، مسند محمد بن مسلم هذا أيضا مطبوع، مسند يعني الرواية اللي أسندها زرارة منه إلى الإمام. يقول ليس ببعيد حينما تقول أصل البزنطي يعني الرواية اللي أسندها البزنطي إلى الإمام، واضح ولا؟ تقول أصل حريز يعني الرواية اللي يرويها حريز ويسندها حريز، بينما الكتاب يقابل السنن، مثلا سنن البيهقي مو معناته أن البيهقي هو الذي يسند هذه الروايات، أو سنن أبي داود، لا سنن أبي داود يعني الروايات التي ذكرها ابن داود في السنن، سنن البيهقي يعني الروايات التي ذكرها البيهقي في السنن. فإذا الكتاب عندنا كالسنن عند السنة، والأصل عند الشيعة بمثابة المسند عند العامة. ولذلك يقول ولا يبعد أن يكون، هذا استظهار يعني ليس ببعيد أن يكون الأصل عندنا الإمامية بمنزلة المسند عند العامة، والكتاب عندنا الإمامية بمنزلة السنن عندهم عند العامة. وما ذكرناه هو المفهوم من كلام الشيخ قدس سره، ما ذكرنا ماذا؟ أنه الأصل ما توفرت فيه الشروط الثلاثة وغيره كلام الشيخ، أيه هذا المتقدم الآن الذي ذكرناه، واضح ولا؟ المتقدم الذي ذكرناه هذا، من أنه الأصل، ولذلك يقول له ترتيب كترتيبه، له كتب في الفقه، هذا له كتب في الفقه كترتيب الأصول، يفهم من أنها الأصول لابد أن تكون مرتبة وغيرها، وأن الأصل عندهم شيخ الطوسي وغيره هو المعدود في نظر الأصحاب أصلا، ومنه يستفاد أن لا يكون الأصل مأخوذا من غير الإمام عليه السلام، وأن يكون الأصل خاليا من كلام مؤلفه مضافا إلى ترتيبه الخاص. قد يقال هذا من وين تستفيد كل من كلام الشيخ؟ المهم تستفيد من مجموع كلمات الشيخ وكلمات غيره، وهذا هو المتيقن في تحديد معنى الأصل. طبعا القدر المتيقن هو هذا، أن تكون الروايات عن الإمام ومأخوذة مشافهة لا من كتاب، وأن تكون مبوبة، هذا القدر المتيقن. نعم يمكن القول بأن اشتراط الأمور الثلاثة اللي ذكرناها الآن على نحو الغالبية لا على نحو اللزوم، لاحظي على نحو الغالبية تخلي قوس أو شرطة جملة معترضة، تبدأ القوس الآن، ولذا تعد بعض الكتب أصولا وكذا بعض النوادر تغلق القوس أو تخلي شرطة، يا الله الآن منقرأ بدون ما في القوس، لاحظ العبارة تنسجم الآن. نعم يمكن القول بأن اشتراط الأمور الثلاثة على نحو الغالبية وليس بلازم، يعني وليس اشتراط الأمور الثلاثة بلازمين. طبعا الطبعة الأولى أدق من هذه الطبعة، هناك ماذا؟ هناك هكذا، وليس بلازم ما مذكور وليس بلازم مذكور إلا أن ذلك ليس بلازم، وهذا أوجه للعبارة. لاحظي هذه العبارة، نعم يمكن القول بأن اشتراط الأمور الثلاثة على نحو الغالبية إلا أن ذلك ليس بلازم، هذا في النسخة الأولى. المهم، نعم يمكن القول بأن اشتراط الأمور الثلاثة على نحو الغالبية، ولذا في الطبعة الأولى فلذا تعد بعض الكتب أصولا. لماذا بعض الكتب تعد أصولا؟ بعض الكتب وين اختل فيها أحد الشروط الأخرى، أحد الشروط الثلاثة عدت أصولا، لأن الشروط الثلاثة ليست دائما مشترطة وإنما في الغالب نشترط. واضح التعليل؟ ولذا لأننا لا نشترط دائما أن الأصل لابد في هذه الشروط، فقد يأتينا كتاب غير مبواب، هذا الكتاب يطلقون على أنه أصل، اختل شرط من الشروط أطلقوا عليه أصل، لأن التبويب ليس مأخوذ على نحو الدوام وإنما على نحو الغالبية. وإنما عدوها، يعني عدوا الكتب، وبعض النوادر عدوها، وكذا بعض النوادر يعني عدت أصولا، وإنما عدوها أصولا اعتدادا بالأغلبية بحسب النظر والاعتبار. في الغالب هي هكذا، لا نشترط دائما الشروط الثلاثة. ويشهد لذلك أنهم قد يذكرون بعض الرواة ويقولون عن إن له كتابا عدوه أصلا، هذا الكتاب قد يعد أصلا، هذا يشهد على ماذا؟ على أن أصلا شروط الأصل ما متوفرة في هذا الكتاب، لكن بعضهم عد هذا الكتاب أصلا، تجاوز عن هذا الشهر أو بعض الشروط. واضح ولا؟ الآن ينتقل إلى مطلب آخر، هل كون الشخص له أصل يوجب مدحه أو لا؟ يقول لا يضفي مزية ولا يوجب توثيقا. يقول ثم إن كون الشخص ذا أصل، يعني صاحب أصل، هل يوجب اعتبارا أو مدحا لهذا الشخص كما يظهر من الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني يرى أن فلان صاحب أصل، هذا يعد مدح، حيث قال الشهيد الثاني وكان قد استقر أمر المتقدمين على 400 مصنف ل400 مصنف سموها الأصول فكان عليها اعتمادهم. من قوله اعتمادهم على اعتمادهم ماذا؟ وهو الظاهر من المجلسيين وغيرهم، مجلسي الأب صاحب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، والمجلسي الابن صاحب البحار وملاذ الأخيار ومراءة العقول، يرون أن كون الشخص صاحب أصل هذا مدح، هذا القول الأول. أم أنه لا دلالة في ذلك، يعني في كون صاحب أصل، على شيء من الاعتبار أو المدح؟ الشيخ الداوري رجح الثاني، والجواب أما الاعتبار فلا، يعني مجرد كون صاحب أصل يعني هو ثقة وكلامه معتبر، لا مدح لا شك ولا ريب أنه مدح، أما هذا المدح يصل إلى درجة الاعتبار فلا نسلم. والجواب أما الاعتبار فلا، كما صرح بذلك الشيخ في العدة، أنه مجرد كون صاحب الأصل هذا ما إلى اعتبار، في قوله فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. لاحظ الشيخ الطوسي نص على أن الراوي ثقة، لو مجرد كون صاحب أصل يدل على الوثاقة ما في داعي قيد الشيخ الطوسي يقول وكان ثقة، واضح ولا؟ يقول فإن التقييد بالوثاقة واضح ولا، وكان راويه ثقة، وأن الحديث غير منكار، ليدل على أن مجرد كون الشخص ذا أصل لا يدل على الاعتبار، وأما كونه كون الشخص صاحب أصل موجبا للمدح فليس ببعيد، كما يستفاد من كلمات الرجاليين في عدة موارد من تراجم الرواة ومنها. الآن يذكر عدة موارد من فهرست الشيخ ورجال النجاشي يدل على أن فلان له أصل، هذه يذكرونها في سياق المدح. الأول، المورد الأول ما ذكره النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير، ثقة ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول، لاحظ دعم الوثاقة بأنه في أصحاب الأصول. اثنين، ما ذكره أيضا في ترجمة مروك بن عبيد، قال أصحابنا القميون نوادره أصل، بما أن نوادره وصلت إلى درجة الأصل، هذا كأنما في درجة المدح. ثالثا، ما ذكره الشيخ الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء، له كتاب يعد في الأصول، هذا مدح للكتاب. رابعا، ما ذكره أيضا في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي، له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول، من عد هذا النوادر. الشاهد الخامس ما ذكره الشيخ الطوسي أيضا في التهذيبين في حديث حذيفة بأن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم، يعني دائما 30 يوم ما يصير 29. الآن الشيخ الطوسي علق على هذا الخبر يقول وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، لوجوه يعني الوجه الأول أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، فإذا كون الحديث موجود في الأصول هذا مزية من المزيات، خصيصة من الخصائص، وإنما هو هذا الخبر موجود في الشواذ من الأخبار، ومنها يعني ومن الوجوه التي لا يصح بها العمل بهذا حديث حذيفة أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، يعني كتاب حذيفة غير موجود في هذا الحديث، غير موجود في كتاب حذيفة، والكتاب معروف مشهور. ومنها المرجح الثاني لعدم الأخذ بهذا أن الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، شواذ مات من الشاهد الأول، وهذه الكلمات تدل على أن كون الراوي ذا أصل مدح للراوي ولا أقل من إشعارها بالمدح، تشعر إشارة إلى المدح، لكنها لا تدل على ماذا؟ على الوثاقة والاعتبار. هذا تمام الكلام في الأصل الثاني، الطريق الثاني لنقل الرواية النسخة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.